بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات دروس السيرة وشرح كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. قدم الدكتور بمقدمة لهذا الكتاب تناول فيها منهجه في الكتاب، وتناول أيضا فيها بعض المصنفات التي وقعت قبل ذلك وألفت خاصة بالسيرة. لكن الذي أود أن أنبه عليه حتى نستفيد جميعا أقصى استفادة من هذا الكتاب، أنه يفضل لو تراجعوا في كل مرة ما أخذناه قراءة قبل أن تأتوا. يعني مثلا المقدمة والمنهجية وبعض المصنفات والكلام ده، الدكتور أكرم أفرض لها مثلا 70 صفحة في أول الكتاب. هذا الكلام الموجود لست مطالبا أن تحفظه، يعني لست أطالبكم أن تحفظوا المصنفات التي كانت موجودة قبل ذلك، لكن فقط تطلعوا عليها. فالمفترض بعد كل لقاء حتى يأتي الموعد اللاحق لهذا اللقاء أمامكم مدة أسبوعين تقريبا، لأن احنا بناخد سبت وسبت. ففي خلال هذين الأسبوعين قسم الجزء الذي أخذناه على عدد الأيام. يعني مثلا لو افترضنا ان انت قدام حضرتك 10 ايام مثلا وبنتكلم في 70 صفحة، يعني حضرتك كل يوم تقرأ قد ايه؟ 7 صفحات. لا اريد مذاكرة، مش عايز حضرتك تمسك ورقة وقلم وتقعد تذاكر وتحفظ، لكن فقط اريد القراءة، تقرأ هذا الكلام خلاص. لان كل كلام، ليس كل الكلام سيحفظ، بالذات مثلا مسألة المقدمة دي يبقى عندك استيعاب للكلام اللي المؤلف هيمشي عليه في هذا الكتاب والمصنفات التي ذكرناها قبل ذلك. وفي اللقاء التالي إن كان عند أحد إشكال أو سؤال يتعلق بكلام المصنف يعرضه. حضرتك كنت بتقرأ مريت على كلام مش مفهوم في صفحة كذا في أول الكتاب، أو يكون معك ورقة خارجية تلصقها في الكتاب تجعلها مرادفة له، تكتب صفحة كذا السطر الفلاني كلمة كذا أو جملة كذا غير مفهومة، نأتي في اللقاء الذي بعده تسأل خلاص. وطالما ما فيش أسئلة يبقى ما فيش إيه؟ مذاكرة. يعني اجي اللقاء اللي بعده اقول في حد عنده اسئله، كله تمام، يبقى احنا كده ايه؟ ما ذاكرناش خلاص. لان المذاكره والقراءه تولد اسئله شئت ام ابيت، مش بمزاجك. حتى لو كان في عندك الاسئله فقط لا تتعلق بعدم الفهم، وانما تتعلق ايضا باعتراضات تكون في الذهن. يعني انت احيانا قرات كلام ومعترض عليه، شايف ان الكلام ده مش مظبوط، او قرات كلام في مكان تاني بيتعارض مع هذا الكلام. فكل هذه محط أسئلة، وكلها لا تأتي إلا من خلال إيه؟ القراءة. يبقى المقدمة التي صنعها المصنف، مش عايزكم تترعبوا منها، مش عشان 70 صفحة فمقدمة، لا الكلام كله بسيط. وكلام هو بيتكلم وجهة نظره إيه في الكتابة، والمستشرقين كان وجهة نظرهم إيه، وإيه المصنفات اللي تمت قبل كده في السيرة. فأنت بتقرأ وتمر، هتلاقي يتكلم عن بعض الرواة اللي أنا شرحته لكم في المرة اللي قبل اللي فاتت، إزاي إن في بعض الرواة عمدة في المغازي، معتمد عليهم في المغازي والسير، لكنهم في علم الحديث أو في علوم أخرى مطرحين ومتروكين ولا يؤبه لهم. هيتكلم برضو عن الكلام ده، وكله كلام زي ما قلت يسير. وعلى كل حال، من لم يكن شاهد هذا الكلام قبل ذلك ووقف معه شيء، فحي هلا بأسئلتكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما هذا الفصل الأول الذي عقده المصنف حفظه الله، فكان بعنوان قبل البعثة. قبل البعثة تكلم عن مكة في بعض الصفحات، ومكانتها والتجارة التي كانت فيها، وكيف كان أهلها والعشائر وأبرز الناس الذين كانوا موجودين فيها. وبعد ذلك تكلم عن الحياة الدينية في مكة. الذي يهمني في مسألة ما قبل البعثة أن نعرف ما الذي كانت عليه العرب، وما الذي كان عليه الناس قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. حالتهم الدينية، حالتهم الاجتماعية، حالتهم الأخلاقية. لما اختار الله عز وجل هذا الجزء من العالم كله لتقام فيه البعثة وليبعث فيه خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ فالمصنف لم يفرد كلاما كثيرا، وأنا كم مما وعدتكم به قبل ذلك أنني إذا رأيت أن هناك بعض الأشياء تحتاج استطرادات وزيادات فلن أتوقف عند هذا الكتاب، وإنما سآتي لكم بهذه الزيادات لتكونوا على بينة وعلى علم بها وحتى تتم الفائدة. فالنهاردة مثلا ممكن يكون قبل البعثة والحالة الدينية هو لم يتناول باقي الحالات. يعني هو المصنف تكلم عن الحالة الدينية في مكة، وبعد ذلك دخل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة بعثته إلى آخر هذه الأمور. لكن أنا سأتوقف مع حالتهم قبل البعثة مع أكثر من جانب. سنتكلم عن الحياة الدينية، سنتكلم عن حياتهم الاجتماعية، وسنتكلم أيضا عن أخلاقهم، وكذلك سيكون هناك كلام عن بعض نماذج لما كانوا عليه في هذه الحياة الجاهلية، لنعلم لما اختارهم الله عز وجل عن غيرهم. لا شك أن الحالة الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متردية جدا، الشرك منتشر، عبادة الأوثان على أشدها، الاستغاثة والعبادة تصرف لغير الله عز وجل، هذا كله كلام معلوم. لكن مع هذا ينبغي أن نعلم أولا أنه كان فيهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام. إسماعيل كما تعلمون كان يسكن مكة، وقبيلة جرهم كانت مجاورة له، ولا شك أنهم أخذوا الإسلام عنه وتوطن الإسلام في هذا المكان. ومع مرور الوقت بدأ الشرك يدخل إلى جزيرة العرب، لكن قبل دخول هذا الشرك كانوا على دين الحنفية، دين الإسلام. لما يأتي يا جماعة الأمور تتدهور، يبقى في نفوس الناس بقايا دين. يعني بعض الناس مثلا الذين يريدون أن يقولوا أن الحج والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذا كلام يقال، هذه كلها من عادات الجاهلية التي ورثها المسلمون ولا معنى لها، كأنه يريد أن يجعل ما جاء به الإسلام امتدادا لأهل الجاهلية. فنقول هذا كلام خطأ، أولا لأن أهل الجاهلية كان عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. بل أنا أقول لكم، أدلكم على شيء أكبر من هذا، ما تجدونه من خير في نفوس غير المسلمين فما هو إلا بقايا دين بقي في نفوسهم. ما تجدونه من بقايا أو ما تجدونه من خير في نفوس غير المسلمين فهي بقايا الأديان التي كانت موجودة قبل ذلك وورثوها عمن قبلهم. طيب، فهنا في جزيرة العرب كان عندهم بقايا دين إبراهيم، بدليل أن سيأتي معنا بعد ذلك أن هناك أقواما كانوا في مكة لا يسجدون لصنم ولا يذبحون لوثن ولا يطوفون بهذه الأصنام، لكن كانوا موجودين. هذا أكبر دليل على أن كان هناك بعض بقايا تترسخ في نفوسهم. طيب، إذن كيف دخلت الأوثان وعبادة الأصنام إلى حجر الكعبة وإلى هذا المكان؟ تشير كتب السير إلى أن أول من ابتدع لهم هذه البدعة هو عمرو بن لحي الخزاعي. وعمرو بن لحي هذا ورد ذكره في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار، وكان عمرو أول من سيب السوائب. أول من سيب السوائب يعني أول من اخترع قصة إن هذه الناقة للأصنام، فلا تركب ولا تحلب ولا تمتطى وليس لأحد عليها سبيل، تأكل وتشرب وتسير كيفما شاءت. فهذا لم يأذن به الله عز وجل، أول من سيب السوائب كان عمرو بن لحي. وقيل أيضا أنه لما ذهب إلى بلاد الشام وجد أصناما تعبد هناك، فأعجبته الفكرة فأتى بها إلى أهل مكة، أول من أدخل إيه؟ عبادة الأصنام. طيب، أنتم تسمعون طبعا أن هناك أصنام مشهورة ورد ذكر بعضها في كتاب الله عز وجل، ورد ذكر بعضها في السنة، وبعضها في كتب السير، زي هبل، اللات، العزة، منات، إساف ونائلة، هذه أشهر الأصنام التي كانت عندهم. دعوني أقرب العدسة قليلا من هذه الأصنام لتتعرفوا على شيء من سيرتها وشيء من أسباب عبادتها. أما اللات فقد صح عند البخاري عن ابن عباس أن اللات هذا كان رجلا يلت سويق الحاج، السويق لبن والتمر الذي كان يقدم للحجيج، فكان واحد هو المسؤول عن الموضوع ده، فصنعوا له صنما وسموه باسم اللات. هذا اللات، اللات هذا اسم لرجل كان هو المسؤول عن لت سويق الحاج. الأوثان تختلف عن الأصنام، الأصنام عبارة عن تماثيل، أما الأوثان كل شيء يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولم يقل صنما يعبد، وثنا